نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله درس جديد، هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر في أصول العقيدة السلفية. وقد وصل بنا القول إلى باب جديد، وهو باب الولاء والبراء. والولاء والبراء من أهم أبواب الاعتقاد التي لها صلة بالمنهج. ويجدر بنا ذكر كلمة موجزة حول هذا الأصل، أعني الصلة بين المنهج والاعتقاد. الاعتقاد هو الحقائق الإيمانية الغيبية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنهج هو الواقع العملي والإطار التطبيقي الذي يتنزل أو تتنزل فيه هذه التصورات على أرض الواقع، بحيث يكون المنهج الإطار الذي تحلى العقيدة فيه. فإذا كان المنهج صحيحا أثر على العقيدة صحة، وإذا كان المنهج مختلا أثر في العقيدة اختلالا. لأننا من حيث الواقع نرى أناسا يقولون نحن عقيدتنا عقيدة السلف، لكن منهجنا غير ذلك. وهذا حال بعض الطوائف المعاصرة التي أرادت أن تلتقي في وسط الطريق مع الفرق والأحزاب والآراء، فقالت نحن عقيدتنا سلفية وطريقتنا إخوانية ودعوتنا تبليغية وأفكارنا تحريرية إلى آخر هذا الخليط الذي لا يدرى له الأول ولا يعلم له الآخر. فبذل هؤلاء تفاهموا أن هذا المنهج مؤثر في ذلك الاعتقاد ولا بعد حين. فنحن نفرق في هذا من حيث الواقع، لكننا نعتقد أن الصلة بين المنهج والاعتقاد من حيث تكاملهما أنها صلة مؤثرة، وتأثير المنهج على الاعتقاد في الغالب أكثر. وأنا أضرب على ذلك مثلا بالكأس. إذا كان الكأس متسخا ووضع فيه الماء العذب الزلال، فما يتأثر به ويتسخ ويتقذر. وهكذا الحال في المنهج المختل الذي يكون صاحبه في أصل اعتقاده بعقيدة صحيحة. درجات الاختلال ألا يدعو إلى هذه العقيدة الصحيحة. وهذا ما نراه كثيرا، نرى كثيرا من الناس وطائفة من الدعاء يقولون أنا درست في الجامعة كذا وهي جامعة تدرس عقيدة السلف، لكن إذا بمنهجه ليس على هذا الأصل، ليس على هذا الأساس، فيرتضي من نفسه لنفسه أن يكون ذا عقيدة صحيحة منحصرة أو منحصرة في ذاته، وليس داعيا فيها وبها إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة. هذا أما حد الخلل فقد يزداد حتى يؤدي ذلك إلى أشياء من الانتقاص لأصحاب العقيدة الصحيحة وعدم إقامة الوزن لهم أو الاحترام لمنهجهم أو ما أشبه ذلك مما هو مشهور ومنظور. ومنهج الولاء والوراء هذا منهج مبني على أصول كثيرة وألفت فيه كتب مستقلة، ونحن بسببه إنما هو تقعيدات في ضبطه، لأن أصول فهمه أو أدلته صحيحة وصريحة. أولا، ونرى وجوب الولاء بين المسلمين ولهم، يعني بين المسلمين فيما بعض في بعض بين بعضهم البعض، ولهم أي أن تؤدي الولاء الذي في عنقك تجاهه ضمن طاعة الله سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على لون ولا لسان ولا جنس ولا قبيلة ولا عشيرة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأي شأن آخر أو أمر ثان، وإنما حبه الأساس مرتبط بالكتاب والسنة. ومن خلال منهج السلف الأمين وسبيل علمائه الربانيين، وهذا ضابط مهم حتى يكون هذا الولاء على وجه الحق، علميا في توجهه، علميا في تصوره، علميا في تحققه وواقعه، لا أن يكون على ما تهوى الأنفس، لا أن يكون على ما يلهج به القلب شمالا أو يمينا، ولكن وفق الشرع وبنائه ومنهج أهله وعلمائه. وكذلك نرى لزوم البراء من كل من يخالف الشرع بما يخالفه بحسبه، قلة أو كثرة، عقيدة أو أحكاما، كفرا أو معصية أو بدعة، وهذا واضح. فالبراء لا يكون من الشخص بذاته، فليس بيننا وبين الناس عداوات شخصية، ولكن البراء يكون من الناس لما يخالفون فيه أمر الله ولما يتأكدون به شرع الله وسنة نبي الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع ذلك فهذا البراء قد يكون مجزئا أو متجزئا، لا أن يكون إما 100% أو 0%. فالعاصي أنت بريء منه بحسب معصيته، إذا كانت كبيرة فإنها تكون غير حالة أو على غير حالة من برائك من ذي الصغيرة، وإذا كان بدعة فإن براءتك من الداعي والبدعة ليس كبراءتك من الفاعل لها أو المقلد لكبرائها والعياذ بالله. وكذلك تكون براءتك من المتلبس بالكفر على درجات ليس حال المتلبس بالكفر الأصغر كحال المتلبس بالكفر الأكبر، وليس حال المتلبس بالكفر الأكبر كحال أئمة الكفر عياذا بالله. فكل بحسبه وكل بقدره. والتهاون في هذا الأصل منوعة مرفوضة وتسيب منقوض. كثير من الناس يقول يا أخي حب الكل تحذر الكل، هذا دعاء انتخابية وليس كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على قوله أوثق غير الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا يفتح لنا بابا من العلم حول مسألة أخرى، وهي مسألة مطروقة اليوم في أذهان كثير من الناس، وهي ما يسمى بمنهج الموازنات. فإن كلامنا في تجزئ الولاء والبراء بحسب البدعة أو المعصية أو الكفر وما أشبه ذلك قد يفهم منه لزوما أو تضمنا أن ذلك يفتح بابا إلى منهج الموازنات بأن نذكر حسنات أهل البدع لزوما، لأن الولاء متجزئ والبراء متجزئ، فنواليهم بحسب معهم من حق عادي أو نتبرأ منهم بحسب عندهم من باطل. نقول هذه قاعدة صحيحة وكلام شيخ الإسلام فيها كثير، لكن هذا لازم غير صحيح. فإن أهل البدع لا يذكرون بالخير، وإذا عندهم من خير فإن الله لا يظلمهم إياه، لكن نحن ننفر عنهم، وبخاصة في هذا العصر الشديد حاله الذي تشبث الناس فيه داء البدع وميزوهم ببدعهم. فكيف يكون الحال إذا منحوا على وجه آخر بغير بدعهم هذه؟ فهذا سيكون سبيلا تزداد به صلة الناس فيهم وتأثر الناس بهم. على أنه قد ظهر لشيء، وهو أن التركيز على هذه القضية الحقيقة أنها قد يكون إخراجا لها عن أصلها، بحيث ننشغل في الأمور النظرية وننسى الأمور الأصلية الأساسية. فمجاملة المخالفين لنا في مسألة منهج الموازنات إنما يريدون فيها أن نذكر هؤلاء بشر حتى ولو ذكرناهم بخير، فهم يطلبون شيئا يقطعوا لنا علينا الطريق من باب آخر، وهذا قد حصل لي غير مرة. فكل مرة نتناقش مع بعض الناس من أصحاب هذا الرأي فنكروا منهج الموازنات وأن هذا من باب العدل والإنصاف وما أدري إيش، فقلت له أنا سأقبل، فهل أنتم تقبلون؟ هذا الذي أنتم تذكرونه وتدافعون عنه ما شاء الله مفكر وكاتب إسلامي وداعي إلى الله ومصلي وصائم ومزكي ومتصدق وحاج، لكنه يسب الصحابة ويطعن في الأنبياء وجهمي وأشعري وعقلاني ويرد النصوص ويرفض الحديث، تقبلون؟ فسكتوا. هم لا يريدون، هم يطلبون منا الأولى حتى يقطعوا الطريق أمامنا في الثانية، لا يريدون أن يكون الطريقين مفتوحين أو أن يكون الطريقان مفتوحين، وإنما يريدون أن يقطعوا الطريق الأول بذكر الطريق الثاني. لذلك عند التنزل امشي معهم فيما يقولون عند التنزل وليس ابتداء، وبين وجهة النظر في هذا المبتدع أو ذاك المنحرف ستراهم ينقطعون ويتلجلجون. ثانيا، ولا يجوز الخروج على الحكام المسلمين ولو عصوا ولا ملامتهم ولا التثوير عليهم
إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. الحديث في ذلك معروف، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فانظروا هذه الفلكية في التوعير من هذا الأمر والتأكيد على خطره. إلا أن تروا، تروا لا أن تسمعوا أو أن تظنوا، تروا والرؤية هنا للمعاينة. كفرا لم يكتفي بأن يقول كفرا فقط، لأن الكفر قد يكون مخفيا أو أصغر، إنما قال بواحا كفرا بواحا. ثم لم يكن ذلك كذلك حتى يتصور أنه من الممكن أن يكون بمجرد التوهم أو الظن أو القياس، حتى جاء التكميل، عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان علامة الصدق وأمارته. والناظر كما يقول ابن القيم في تاريخ الأمة يرى أن الخروج على الحكام كان يعني أعظم، ولا أقول من أعظم، كان أعظم سبب في وجود الفتن في الأمة، أعظم سبب. لذلك لم ينجح في التاريخ الإسلامي أو لم تنجح في التاريخ الإسلامي ثورة على هذا الشكل وعلى هذه الصفة. وكأن هذا من حكم الله تبارك وتعالى أن حكم الله لا يكون إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على مثل هذه الطرق كما يحدث أو كما حدث في الثورة الفرنسية قبل قرون. هذه أفاعيل الكفرة وليس تفاعيل المسلمين الموحدين، والتحذير فيها كبير. جاء في بعض الكتب، في بعض كتب السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، اسمع واطع، ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، طالما أنه هو الولي بأمر المسلمين فإثمه على نفسه. وصوابه للأمة، فخلف الأوراق في هذه القضية الدقيقة كما يزاول الكثير من الناس اليوم. حقيقة هؤلاء لا يحسنون أن القول، وأن الفعل فهم أقل أدنى من أن يكونوا قادرين عليه أو قائمين فيه. وللأسف يجدون أذانا صاغية من كثير من الشباب الفارغ الخاوي الذي يشعر أن هذا يملأ لاقه قلبه وقدره، ولكن يملأ أذنه وعينه. لذلك نراهم يصطادون ويتصيدون الشباب تحت دعاوى الجهاد والثورة وما أشبهها من دعاوى غير قائمة في نفسها، فضلا عن أن تكون مقيمة بغيرها. قال: وإذا وقع ذلك كذلك، أي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وإذا وقع ذلك كذلك مع توفر القدرة عليه، يعني حصل هنالك شيء من هذا المعنى بأنه فعلا وجد شيء من هذا الكفر البواح الذي عندنا من الله في برهان، ثم تكون الأمة عاجزة، ما فائدة هذا النظر مع هذا عجز؟ لا يجتمعان. لكن سنفرض أن ذلك وقع مع توفر القدرة، ما هو السبيل؟ قال: فإن تقدير وقوعه الحكمي أصلا، يعني أن نقول بأن هذا بأنها هنا جوازا للخروج، التقدير وقوع هذا الحكم أصلا يعني جواز المسألة، وتنزيله الواقعي شرعا أنه فعلا الآن تجد يجب الخروج أو ما أشبه ذلك، راجع إلى ماذا؟ إلى أحكام الراسخين في العلم من علمائنا الثقات الأثبات. ليس كل من تكلم في مسائل العلم أو كل من طرقها أو سعى سار فيها يكون قادرا على خوضها. هذا ليس هدى ولا حقا، وإنما الأمة بعلمائها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة في أثابركم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ومن باب ذكر الشيء بالشيء، خرجت علينا قبل أيام قليلة إحدى الصحف الأسبوعية الفاشلة بمقال تتكلم فيه عن الدعوة السلفية، وقسمت الدعوة السلفية إلى ثلاثة أقسام: السلفية الجهادية، والسلفية الإصلاحية، والسلفية كما يسمونها التقليدية. يقصدون بالتقليدية ليس يعني القائمة على التقليد، وإنما يقصدون بالتقليدية إنجاز التعبير الكلاسيكية، يعني السلفية التي يعني تبعها هؤلاء دون أن يحدثوا أو يبدعوا فيها أو يستوردوا فيها. فلما قرأت المقال رأيت فيه أمرا حمدت الله عليه جدا، وقلت لأن هؤلاء عقلوا وعرفوا أن هذا المنهج الذي هم ينفرون منه تحت غطاء تسمية بالسلفية التقليدية هو المنهج الحق من كلامهم، ذلك أنهم ذكروا شيوخ السلفية التقليدية الجهادية زعموا، وشيوخ السلفية الإصلاحية زعموا، فلم يذكروا أحدا من أهل العلم، وإنما ذكروا أسماء دعاء أو دكاترة أو طلبة ليسوا مجدين في الطلب. لذلك هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يربطوا هذه الدعوات بأي عالم، وهذا وحده بيان أن منهجه منقطع بل معضل. فنقول كما أن السنة لا تثبت إلا بالسند المتصل، كذلك منهج السنة لا يثبت إلا بالسند المتصل. يحمل هذا العلم من كل خلف، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا كله يفيد ماذا؟ التسلسل والتواصل والصلة والاستمرارية، بحيث يكون أي قطع فيها قطعا لصوابها. وعندما ذكروا السلفية التقليدية ذكروا الشيخ الألباني رحمه الله، وكفى بهذا نعمة ومنة أننا منتسبون إلى العلم وأهل العلم لا نغادرهم، وسكتوا عن ذكر أئمة العلم الآخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لأنهم لو ذكروهم لا يستطيعون أن يذكروهم لا في السلفية الجهادية ولا في السلفية الإصلاحية، فلم يبق إلا أن يذكروهم أين؟ في السلفية التقليدية على حسب قسمتهم الجوزة هذه. لكنهم لم يفعلوا لأنهم يخونون أنفسهم والعلم والناس، ولو فعلوا لكان ذلك حجة أخرى تسك قلوبهم وعقولهم ورؤوسهم. فهم بالألباني غير خالصين كما يقال، فكيف إذا أضفنا إلى الألباني شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ومنهجهم واحد وطريقهم واحد وطريقهم واحد وأفكارهم مؤتلفة غير مختلفة ومتفقة غير مفترقة. ثم ذكروا بعضا من الموجهين لهم والقائمين عليهم، والله جيلهم حتى لا نظلم بين منخرطة وموقوذة ومتردية ومن نطيح. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك أقول بصدر يملأه اليقين وبعقل إن شاء الله مشرق بالاطمئنان: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن نحن نرتبط بالعلماء الراسخين سواء منهم الأحياء وكذلك من الميتين، لأن الموت لا يقطع العلم، فإذا مات هؤلاء العلماء الكبراء بأعيانهم وأشخاصهم فإن علومهم حية ومتجددة وبناءة وقائمة رغم وروث هؤلاء. نعم، وما يرونه من ترجيح المصالح والمفاسد التي تزيل المنكر ولا تزيده دون عواطف عاصفة ولا حماسات جارفة. إذن هذه القضية يرجع فيها إلى أهل العلم وليس أي أهل علم، بل الراسخين منهم، لأنهم هم القادرون على ترجيح المصالح والمفاسد ومعرفة الأرجح من هنا والأقرب إلى الصواب في طريقهما. والعالم الراسخ الرباني لا تغره عاطفة ولا تجره عاطفة، وإنما هو ينضبط بالشرع وما فيه مصلحة الأمة ومنفعتها. قال: والحكم على الشيء فرع عن تصوره زمانا ومكانا وواقعا بالضبط لا بالخلط. بمعنى أن هذا التنظير لا يجوز لأحد من الناس أن يطبقه على واقع معين وهو جالس على مكتبه أو ممسك بقلمه دون أن ينظر هذا الحكم وهذه الأحكام على هذا الواقع، وهذا يتأثر ويتغير بالزمان والمكان والأحكام والوقائع. فما قد يصلح في بلد في الشرق قد لا يصلح في بلد آخر من ناحية أخرى في الشرق نفسه، فضلا عن الغرب فضلا عن غيرها. نعم. ثالثا، ما قد يقع بين إخواننا السلفيين دعاة وطلبة علم وعلماء من خلاف علمي أو منهجي. ومقصد بالمنهج هنا أي من جزئيات المنهج لا من أصول المنهج، من جزئيات المنهج، لأنه إذا كان الخلاف في أصول المنهج أصبح هؤلاء طائفة ليسوا على وجه السنة ولا على طريق السلف، لكن نقول في جزئيات من المنهج، وهذا أمر مشاهد غير منكر. قال: يرجع فيه إلى الحجة الشرعية والبرهان الديني في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنه واسترشادا بتوجيهات علمائنا الراسخين. إذن الأمر مبني على الحجة، فلا يقال هذا العالم كبير وهذا عالم صغير وهذا طالب علم. الأصل أن يكون النظر في هذا في الحجة أو بالحجة والدليل. نعم، إذا كان أهل العلم جميعا على قول مؤتلف في مسألة منهجية حتى ولو كانت فرعية، فالخروج عنهم حينئذ انحراف وضلال، وإنما نتكلم عن مسألة قد يتردد فيها النظر وتختلف فيها الأفكار. استرشادا بتوجيهات علمائنا الراسخين، أي أن لا يستغني طالب العلم عن إرشاد أهل العلم وتوجيههم ونصحهم وتفسيرهم، لأن يقول هؤلاء نحن رجال أو رجال، وقد قيلت هذه الكلمة. فهؤلاء يقال لهم ما ذكره الشوكاني في بعض كتبه، قال: هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. هم رجال مع هؤلاء من حيث الذكورة، أما أنهم رجال من حيث الفعولة والعلم فلا وألف لا. قال: ولا يعقد لواء الحق لواء ولاء أو البراء إلا على منهج الحق وأصوله. يعقد ولاء وبراء على قبيلة أو عشيرة أو جنس أو لون أو بلد أو مكان معين أو بدعة أو فكرة، هذا كله ليس من الهدى ولا إليه. ومن خالف من أهل الحق في أصول الاعتقاد أو قواعد المنهج، يعني نفرض أن بعض من هو على منهج السلف وقعت منه مخالفة في العقيدة، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ماذا نفعل؟ هل نبتره مباشرة أم هنالك مقدمات ممهدات؟ قال: فينصح ويذكر فإذا بالحق. يعني من ينصحه؟ من هو أهل النصح؟ فإذا رأى أهل مصر هؤلاء أن هذا يعد الحق بمعنى أنه يرده، لا بمعنى أنه مجتهد لا يزال باحثا ولم يقتنع. وهذه نقطة جوهرية إخواننا يجب أن نذكرها، لا من أنفسنا أخطاء وما في إخواننا أخطاء ويرى إخواننا فينا أخطاء. قد أنصح أخي في خطأ ظهر لي منه، أو قد ينصحني أخي في خطأ ظهر له مني، يؤدي نصيحته، ثم في اليوم التالي يرى أن المنصوح لم يقبل النصح، أو بصورة أدق لم يستجب للنصح، فتراه مباشرة يقول انظروا فلان يستكبر عن النصيحة، فلان لا يقبل النصيحة، فلان يرد النصيحة. لماذا تزكي نفسك وتطعن في غيره؟ لماذا لا تكون نصيحتك غير صحيحة؟ انتم رسلتم. لماذا لا تكون نصيحتك صحيحة لكنك قصرت في إبدائها لأخيه؟ ممكن أم غير ممكن؟ إذا بعد هذين الوجهين ممكن أن تقول إذا اطمأننت أنك أديت الحق على وجهه وعلى أكمل صوره، وأنك شعرت أن هذا فعلا مكابر، ليس فقط لأنه لم يقتنع أو لا زال يبحث أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقول بأنه كبر الحق. وهذا في الحقيقة قد لا نستطيعه نحن ولا نقدر عليه نحن، لأننا لا زلنا في بدايات البدايات، وإنما هذا يقدر على ضبطه وتقديره هؤلاء الربانيون من أهل العلم الذين شرنا إليهم، أو الذين استطاعوا أن يربطوا قلوبهم بالحق والهدى ونهجه، لا أن يكون ذلك منهم أحيانا متأثرا ببعض الأمور ذات الشمال وذات اليمين. فإذا هذا الحق بعد نصحه وتذكيره وأمره ونهيه فيزجر ويهجر ومنه يحذر. إذا متى هذا يكون؟ يكون في مخالفة في أصول الاعتقاد أو في قاعدة أساسية من قواعد المنهج، بعد النصح والتذكير والصبر عليه، بحيث يشعر هذا العالم الناصح أن هذا المنصوح مكابر ومستكبر ورافض وراد، فحينئذ يزجره ويهجره ويحذر منه ويبعد الناس عنه. قال: فالحق أغلى والصواب أولى، وأما بتره وهجره قبل النصح والبيان فمن صنائع المتهمتين وأفعال الغلاة المتشددين. فكلمة متشدد اليوم لها معنيان، معنى صحيح شرعي ومعنى قبيح غير شرعي. أما المعنى القبيح غير الشرعي فهو ما يتداوله كثير من العامة إذا رأوا شابا متسننا ملتزما بآداب الإسلام وطلب العلم والحرص على الحلال فعلا والحرام تركا، يقول يا أخي هذا الرجال متشدد. بعضهم يقول هذا حنبلي، يعني بقصد بكلمة حنبلي أنه متشدد، خاصة عند إخوان المصريين ما تحنبلهاش، يعني أنه هذا متشدد إلى أبعد الحدود. هذا لا يقال، لأن التشدد وعدمه مرتبطان بماذا؟ مرتبطان بمقدار موافقة الشرع ومخالفته. وما المعنى الصحيح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. قد يكون التشديد على النفس بإلزامها بما لا يلزمها، وقد يكون التشديد على النفس بإبداء أمر غير شرعي للآخرين ظانا صاحبه أنه على حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وهذا مثل ذلك. نعم، سادسا المرجئة. المرجئة فرقة مذهب عربي باطل ليس على نهج السنة وأهلها ولا منه، لكن لا نخرجهم من الملة كما نص على ذلك الإمام أحمد، ونقل ذلك عنه شيخ الإسلام مقرا له في مواضع منها مذهب الفتاوى الجزء 12 في الصفحة 86 بعد 400 والجزء 23 في الصفحة 48 بعد 300. المرجئة إخواني سموا مرجئة من أصل الفعل وهو أرجع، وإنما وقع إرجاؤهم على صفتين: الإرجاء القديم وهو في إرجاء أمر الصحابة وما وقع فيه من فتنة أو بينهم، وهذا يكاد يكون اندفع. وأما الإرجاء الثاني أو بالمعنى الثاني فهو إرجاء الأعمال أي تأخيرها عن الإيمان، لأن المرجئة يعتقدون أن العمل ليس من الإيمان، وهذا ضلال عريض. ثانيا، المرجئة أصناف: ألف جهمية المرجئة، وهم الذين يقولون أن الإيمان معرفة فحسب، يعني الذي يعرف الله هذا مؤمن دون أن يقول ودون أن يدعن ودون أن يفعل، مجرد المعرفة. إبليس يعرف أم لا يعرف؟ يعرف. إبليس قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله. بينما كثير من المسلمين اليوم يقولون: حياة شرفي وحياة أمي، يحلفون بالله. بينما إبليس نفسه يحلف بالله، بعزة الله، بصفات الله. لكن هذه المعرفة لا تغني، لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين عياذا بالله. أبو طالب: ألم ينصر النبي محمدا عليه الصلاة والسلام حتى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بإذن ربه في أبي طالب بأن يكون أهون أهل النار عذابا؟ كان يعرف، لكنه في النهاية لم يستفد من هذه المعرفة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له مشركا: قل لا إله إلا الله، فينظر فإذا كبار أهل قريش يقولون: أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات عليها دون أن يقول الكلمة التي يوافق فيها الخبر الخبر. أما مجرد معرفة دون إذعان ودون قول فهذه لا تفيد ولا تنفع صاحبها ولا في أقل القليل. وقد كفرهم بعض أئمة السلف من تجهلهم. أشكل على بعض الطلبة وجاءني يقول: كيف أنت تقول في بعض المجالس بأن المرجئة لم يكفرهم السلف بينما ورد تكفير المرجئة عن بعض أهل العلم الذين يقولون بأن الإيمان المعرفة فقط؟ فقلت له: هذه الكلمة وهذا سر المبحث، وقد كفرهم بعض السلف لتجاهلهم. إذا هم من حيث المرجئة دون أن يعول الأمر بهم ليصيروا جهمية ليسوا كفارا، إن كانوا ضلالا فجارا مبتدعين ضالين، ولكن من حيث ساروا وغدوا جهمية فهم قد كفروا من هذه الناحية. باء الكرامية: وهم الذين يقصرون الإيمان على قول اللسان دون القلب، فهذا يلزم منه أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقين يقولون: لا إله إلا الله، وإنما الخراب عندهم في ماذا؟ بل يفعلون أفعال الإسلام ويعملون أعمال أهل الإيمان، ولكن الخراب أين هو؟ في القلب. هؤلاء يقولون بأن الإيمان فقط قول اللسان دون القلب. هؤلاء منسوبون إلى محمد بن كرام أحد رؤوس البدع. جيل مرجئة الفقهاء: وهم الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، يعني العمل عندهم ليس إيمانا. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن الخلاف هذه الطائفة خلاف لفظي
ونزاع نقدي خلاف سوري ونزاع نقدي. قال لماذا؟ قال لانهم قالوا ذلك، لكنهم يرتبون العقاب على تارك الاعمال. اذا هم يقولون بان الايمان اعتقاد القلب، وقال مثال العمل ليس من الايمان، لكن هذا العمل الذي ليس من الايمان عندهم ينبني عليه ثواب وعقاب. قامت الخلاف مع هذه الطائفه ماذا؟ هذا خلاف سوري ليس خلافا حقيقيا. ولكن شيخنا الألباني أبا عبد الرحمن رحمه الله في رسالته الباكعة النافعة العقيدة الطحاوية شرح تعليق ينقل هذا القول عن ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ثم يفكره ويقول بل هو خلاف حقيقي. وإلا هل من الخلاف السوري والمقبول أن يقال إيمان الفاجر كإيمان جبريل؟ هذا شيء سعيد. هذا ليس سوريا، هذا حقيقي، وإن كان سوريا في وجه من الوجوه لكنه حقيقي في وجوه أخرى. يكفي هذا البلاء وهذه الشناعة في أن يوصف الكبار والكبراء كجبريل وأبي بكر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بأن إيمانهم كإيمان الفساق، كإيمان الفساق كإيمانهم. نعم، دال الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، طالما أنك مصدق حتى لا لم تنطق فهذا يكفي، وهذا باطل، وهذا فيه التقاء من جانب مع مرجئة الفقهاء بل مع الجهمية والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإن كان في جانب على ما فصله شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وهم جميعا على ضلال. وهنا تعليق يرجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي ليس إلا كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 97 بعد 200 والصفحة 95 بعد 300. والصواب عندنا أنه حقيقي كما رجحه وبينه شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه العقيدة الطحاوية شرح تعليق قبل أكثر من ربع قرن. وكلمة قبل أكثر من ربع قرن هنا مقصودة، لأن كثيرا من الذين يطعنون في شيخنا اليوم كانوا قبل ربع قرن يلعبون الكرة في الطرقات، وقد يكون بعضهم لا يزال في طور الختام أو قبله بقليل، فإذا بهم يقفزون ليقعوا على رأس الجبل ويطاولوا الفحل وهم لا يعلمون أن رؤوسهم ستنكسر وأن قرونهم ستنخرم ولا بعد حين. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، هذا جبل. أما أهل العلم الأكابر فجميعا يقرون بأستاذية شيخنا وإمامته في السنة ونصرة العقيدة الثلاث. ولعلي ذكرت في أكثر من مجلس قول ذاك الجاهل الذي كان يتطاول في بعض المجالس فيقول الألباني مرجع، الألباني مرجع، فقيل له ايش يعني مرجع؟ قال انا لا ادري، المهم انه مرجع، لا ادري، المهم انه مرجع. وهكذا هؤلاء، فانك تسأل واحدا من هؤلاء، تسأل واحدا من هؤلاء ايش يعني مرجع؟ ومن اقسامه؟ وما هي وجوه الخلاف الحقيقية او غير الحقيقية فيه؟ لم يعلم، فلم يعلم، فمن عرف علم لا يستطيع ان ينزل هذه النظريات على الوقائع بل سيخبط خط عشواء. وهم جميعا على ضلل، وان تفاوتوا في قدره وحجمه، وان تفاوتوا في قدره وطول حجمه. ثالثا، ومن يستشفع اقوالهم المدله وعلى تنوع فرقهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، وان شر وان ايمان شر العصاة كامل تام كايمان اكبر الطائعين، نسال الله العافيه. كما قلت تصور هذا الاعتقاد كاف في ربه وفي بطلانه، مجرد تصوره. ومثله قوم البعض فسادا لا يكون الايمان صحيحا الا اذا كان كاملا، هذه بدعه جديده اشبه ما تكون
ببدع المعتزلة، أشبه ما تكون ببدع المعتزلة والعياذ بالله، بل هي من بدعة الخوارج والمرجئة معه، هي خليط من بدعة الخوارج والمرجئة. هنا تعليق، وإن كان هذا القول نفسه يحمل بين طياته معنى الخارجية أيضا، إذا أصل شبهة الطائفتين واحد كما سنبينه في المبحث الآتي. الخوارج عندما كفروا بالمعصية لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فقالوا إذا نقص بعضه انتفى كله، فمن هنا قالوا إيش؟ أي نقص فيه إبطال له كله. والمرجئة أيضا قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي أي نقص لا يؤثر بكمال وهو كامل، فابتدعوا بدعة ثم افترقوا، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرقين ومغربين. وأما من قال إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإنه قول وعمل، فقد برئ من الإرجاء كله أول إلى آخره، كما قال أئمة السنة الإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والإمام البربهاري وغيرهم من أئمة أهل الحديث رضي الله عنهم. والتشقيق على هذا القول أو التشويش خيال وافد وجهل بارد، لأننا رأينا بعض الناس يقولون هذه القاعدة لا تكفي في اعتبار القائل بها سنيا إلا أن يوجد شروط أخرى، ولو تأملت هذه الشروط الأخرى لم تجدها صحيحة ولا قائمة، وبالتالي يكون هذا عندهم بابا من أبواب التشقيق والتشويش والتهويش على أهل العلم وعلى عقائد أهل السنة. رابعا، أصحاب المعاصي صغائر وصغائر دون الشرك ممن هم من أهل القبلة واقعون تحت طائلة الذم والوعيد، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة تسمى عند أهل العلم بقاعدة إيش؟ الوعد والوعيد، أن الله منفذ الوعد وأما وعيده فهو بالخيار، وهذا الخيار هو المبني على هذه الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا مكره لله شيئا. قال فإذا تلبسوا بشيء من ذلك، أعني أو نعني الصغائر والكبائر، استحلالا فضلا عن وقوعهم في أي نوع من أنواع الكفر الأخرى، ارتدوا وخرجوا من الملة بالشروط المعتبرة، وجود الشروط وانتفاء الموانع. ونقول هذا كله في من واقع شيئا من النواقض ممن هو مسلم. أما بعض الناس يقولون يا أخي فلان فلان يا الكافر لابد من وجود شروط انتفاء الموانع، نقول هذا كافر أصلي ولا يوجد إلا كافر أو مسلم، فطالما أنه ليس بمسلم فهو كافر. الكلام عن المسلم الذي واقع شيئا من النواقض. نعم، وفي هذا القدر كفاية، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنا بعض الأسئلة، نجيب على سؤال أو سؤالين في الدقيقتين الباقيتين. لكن يقول ما حكم الصلاة في البيت؟ لا احنا بسؤال في مفادنا. الأخ يسأل عن أصل تسمية المرجئة، نحن بينا أن أصل التسمية من إرجاء الشيء وتأخيره. يقول الأخ ما معنى كلمة التجهم لتجهمهم؟ التجهم بدعة مشهورة نسبت إلى رجل اسمه الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان من كبار أهل البدع الذين عرف عنهم أكثر ما عرف تعطيل الله تعالى عن صفاته فضلا عن دلالتهم في مسألة الإيمان هذه التي نحن فيها وذكرناها.
يقول ما ربما يقول قائل وقد قال هل كلام الشيخ الألباني أصح من كلام شيخ الإسلام في مسألة إرجاء الفقهاء؟ وهل يظن أن ابن تيمية قال ما قال بدون علم وتثبت والألباني أعلم منه؟ ومن المعلوم أن شيخ الإسلام مجتهد مطلق وحوى من العلم ما لا يباليه أحد فنرجو الإيضاح. نقول ترجيح العالم قول عالم آخر على قول عالم ثاني ولو كان هؤلاء العلماء أكبر منه وأجل منه لا يلزم منه أولا أن هذا أعلم من ذاك ولا يلزم منه ثانيا أن ذاك آثم أو مبتدع أو منحرف، وإنما يلزم منه في الأول أن الصواب مرتبطا بالدليل، وبالتالي ليس المخطئ بأعلم من المخطئ. والأمر الثاني أن المخطئ مجتهد فله أجره حتى على خطأه وإن كان ذاك الذي أصغر منه يخطئه. فهذه الأمور التي يبنى بعضها على بعض بدون بينة وبدون حجة وفقط بمجرد الأقيسة العقلية لا تثبت في الحكم الشرعي ولا تثبت في البينة العلمية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.